إلى توافق عام حول رؤية موحدة لتنفيذ الاتفاق من خلال اللقاءات الثنائية والجماعية، ما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة. أكدت مديرية الدفاع المدني في غزة أن الوضع الإنساني في القطاع لا يزال على حاله منذ إعلان وقف إطلاق النار. بيان للدفاع المدني أشار إلى دخول عدد محدود من الشاحنات التي تسد الحد الأدنى من الاحتياجات للسكان، مضيفا أن العديد من المنازل المدمرة والجثامين لا تزال تحت الأنقاض، في حين ما تزال الطرق مغلقة بسبب ركام البنايات. وشدد البيان على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للبدء بإعادة الإعمار وإدخال المعدات الثقيلة والآليات اللازمة لفتح الطرق وانتشال الجثث. في سياق متصل، حذرت منظمات أممية من تداعيات إنسانية وصحية في القطاع، داعية إلى فتح المعابر وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
المدى الهائل للدمار في غزة يشبه موقع تصوير لفيلم ديستوبيا مروع ومظلم، لكنه للأسف واقع حقيقي وليس خيالا. هذا ما أكده نائب المدير التنفيذي للإدارة في صندوق الأمم المتحدة للسكان أندرو سابرتون خلال زيارته لغزة، محذرا من تداعيات إنسانية وصحية كارثية تهدد حياة النساء والفتيات بشكل خاص. وقال سابرتون إن ربع سكان غزة يتضورون جوعا، بينهم نحو 12 ألف امرأة حامل تعانين من جوع كارثي يؤثر في صحتهن وفي المواليد الجدد.
سويت غزة بالأرض ميلا تلو الآخر، وهذه ليست أضرارا جانبية، أكوام الأنقاض لا نهاية لها، ولا أستطيع نسيان ما رأيته. أما المساعدات التي دخلت غزة بعد وقف إطلاق النار فلا تكفي إطلاقا.
من جانبها أكدت منظمة الصحة العالمية أن الوضع في قطاع غزة لا يزال كارثيا، وأن الاحتياجات الإنسانية هائلة، كاشفة عن أن المساعدات التي يسمح بإدخالها إلى القطاع غير كافية. وصرح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس بعدم تسجيل أي تقدم يذكر على صعيد كميات الأغذية أو الحد من الجوع منذ وقف إطلاق النار، محذرا من عدم وجود أي مستشفيات تعمل بالكامل في غزة، ومن نقص فادح في الأدوية والتجهيزات والطواقم الصحية الأساسية.
إذا كانت المساعدات التي تدخل غزة منخفضة بشكل كبير، فلن نتمكن من الحد من مستوى الجوع. لا يزال الوضع كارثيا لأن ما يدخل ليس كافيا.
وفيما دعت فرنسا الاحتلال الإسرائيلي إلى إزالة جميع العقبات التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية والأساسية وتوزيعها على نطاق واسع ومن دون عوائق في القطاع، دعت الصين خلال جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي إلى تحويل وقف إطلاق النار الحالي في غزة إلى هدنة شاملة ودائمة، محذرة على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة فوكونغ من استمرار الانتهاكات والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، وداعية كيان الاحتلال إلى فتح جميع المعابر أمام تدفق المساعدات بشكل آمن ومنتظم، ورفع القيود المفروضة على عمل المنظمات الإنسانية.
أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم القيود المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال على المصلين. وشهدت البلدة القديمة بالقدس المحتلة ومحيطها تواجدا مكثفا لقوات الاحتلال، خاصة قرب بابي الأسباط والعمود، حيث نصبت العديد من الحواجز وأوقفت الشبان ومنعت بعضهم من الدخول. هذا وتستمر الدعوة الشعبية والدينية لتكثيف الرباط والتوجه إلى المسجد الأقصى لحمايته من المخاطر التي تهدد قدسيته جراء مخططات المستوطنين وسلطات الاحتلال، وتأكيدا على الحق التاريخي والديني للمسلمين فيه. استشهد طفل فلسطيني متأثرا بإصابة برصاص الاحتلال في مخيم عسكر بنابلس في الضفة الغربية. واقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرقي نابلس بالضفة الغربية وأطلقت الرصاصة وقنابل الصوت، وفي جنين اقتحمت قوة الاحتلال وسط المدينة واعتقلت شابا كما دهمت منزلا في بلدة ميثلون جنوب شرق جنين وبلدة قباطية جنوبا، فيما اعتقلت شابا آخر خلال اقتحام بلدة ارتاح في مدينة طولكا. وفي رام الله أقدم مستوطنون على إحراق مركبة الفلسطينيين خلال الهجوم على منطقة التل في بلدة دير دبوان شرق المدينة. وأخيرا قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون باستهداف مسيرة لقوات الدعم السريع سوقا في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في السودان. وذكرت مصادر محلية أن الدفاعات الجوية للجيش اعترضت مسيرة فوق مطار الخرطوم الدولي تابعة لقوات الدعم السريع. تأتي هذه الهجمات على مطار العاصمة السودانية في وقت كان من المقرر إعادة فتح المطار بعد إغلاق دام أكثر من عامين لاستقبال أول رحلة ركاب مدنية. في الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تدين الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان وتعتبرها جرائم إرهابية. حماس تؤكد جدد توافق فلسطيني على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بإجماع الفصائل. رغم قيود الاحتلال 10,000 يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. أحبائنا الكرام مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير إن شاء الله. أحبتنا نقدم لحضراتكم إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء العز والكرامة شهداء المقاومة، إنه الشهيد أحمد جرار. هو حكاية أسطورة حية صفعت الاحتلال. في 9 يناير كانون الثاني 2021 لم يكن جديداً على المسامع أن شاباً فلسطينياً نفذ عملية ضد مستوطن إسرائيلي، لكن المذهل هو تحوله إلى أسطورة بطولة يعترف بها حتى العدو. ولد أحمد نصر جرار عام 1994 في بلدة برقين الواقع غرب مدينة جنين شمالية الضفة الغربية. تخرج من الجامعة بتخصص إدارة المستشفيات. والده القائد في كتائب عز الدين القسام نصر جرار الذي استشهد عام 2002 تاركا خلفه مسيرة من النضال تخللتها مطاردات مكثفة ومحاولات فاشلة لاغتياله. بعد بلوغ أحمد جرار سن 20 كان يعرف عنه أنه شخص كتوم هادئ، شارك في رحلات شبابية تظهر مرحه وحيويته خاصة في قيادة السيارات، ويبث مقاطع تحركاته عبر السوشيال ميديا، وأن نشاطه مركز على العمل التجاري فقط، لكنه انتقل بعد ذلك إلى مقاومة الاحتلال. كان اليوم الموعود وهو 9 من كانون 2 يناير 2021. استيقظ الاحتلال ومستوطنوه على نبأ قتل مستوطن قرب البؤرة الاستيطانية حفاد جلعاد في عملية فدائية فلسطينية أعجزت الاحتلال في البداية عن حل اللغز حتى مسار انسحاب منفذي العملية. بعد أن أنهى جرار تلك العملية عاد يمارس حياته الطبيعية بكل هدوء ومن دون أي استعراض لما حقق، لكن حين كشف أمر السيارة المحترقة التي استخدمت في العملية والتي كانت بمثابة طرف الخيط الذي أوصل الاحتلال إلى معرفة هوية منفذيها، استعد جرار للحظة المواجهة. وبعد العملية بتسعة أيام وتحديدا في 18 من كانون 2 يناير 2021، حاصرت قوات الاحتلال منزله في اقتحام مفاجئ، لكن البطل المقاوم باغت وحدات الاحتلال الخاصة وتمكن من النجاة، إلا أن العملية أدت إلى استشهاد أحد أقربائه. واصلت قوات الاحتلال الاقتحامات أكثر من مرة في اليوم الواحد بمسقط رأس جرار، وخلال تلك الاقتحامات كانت تعتقل أقارب له وأي شخص له صلة بجرار على أمل الحصول على أي معلومة تقود إلى مخبئه. أيها الإخوة والأخوات، تعرض منزل البطل إلى اقتحام ثان، وتم تخريب محتوياته على يد جلاوزة الاحتلال مستخدمين الكلاب البوليسية. أما المحاولة الثالثة فكانت عند اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال لمنزل مواطن داخل بلدة الكفير، وهي محاولة هدمت الكثير من بيوت الفلسطينيين لكنها باءت بالفشل أيضا. 6 من شباط فبراير 2021 كان موعد الاقتحام الرابع، حين وصلت قوات الاحتلال إلى بيت مهجور منذ عقد مكون من غرفتين في بلدة اليامون غرب جنين شمالية الضفة، باغتت فيه جرار بنيران كثيفة ومباشرة، وهنا استشهد البطل جرار وكان يحمل بندقية من نوع M16 وقنابل يدوية استعد بها لصد مهاجميه. أقر الاحتلال أن مطاردة جرار تعتبر من أكثر عمليات الملاحقة المكثفة التي سجلت لمطارد فلسطيني في الضفة الغربية في السنوات الأخيرة، وأن جرار تحول إلى كابوس مزعج لدولة الاحتلال وأجهزتها الأمنية. صحيفة إسرائيل هيم قالت في تقرير: لسوء الطالع وتحت ستار الذكاء المعيب والغارات عديمة الفائدة من قبل القوات الخاصة الإسرائيلية، استطاع جرار أن يجعل من نفسه بطلا بين الجمهور الفلسطيني. نعم الشهيد وقد شهدنا عرسه، لا للدموع وبئس عين تدمع. فتهللي أم الشهيد وزغردي، فاليوم أعراس الدنا تتجمع. مستمعين الأفاضل، شكرا، شكرا لجميل إصغائكم ومتابعتكم لبرنامج الفائزون الذي يتناول قصة شهداء المقاومة، شهداء العز والكرامة. إلى اللقاء.
الأسرة في ظلال الإسلام. الأسرة في ظلال الإسلام برنامج متخصص يتناول في حلقاته العلاج الحقيقي الذي يقدمه الإسلام الحنيف لحياة أسرية سعيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دار حديثنا في الحلقة الماضية حول نشوز المرأة وما يجره من تحطيم الأسرة وكيفية معالجته قبل استفحاله، وننتقل الآن إلى الحديث عن قاعدة الطهارة والعفة. ونبدأ فنقول إن الله سبحانه يعلم حقيقة النفس الإنسانية بأغوارها وأعماقها ودروبها ومنحنياتها وظاهرها وخافيها وأهوائها وشهواتها وهداها وضلالها، وما يوسوس لها من شياطين الإنس والجن، وما يقود خطواتها من هدى أو ضلال. إن الله سبحانه وتعالى لما وصى الناس بالأسرة وصاهم بالقاعدة التي تقوم عليها كما يقوم عليها المجتمع كله، وهي قاعدة النظافة والطهارة والعفة، فنهاهم عن الفواحش ظاهرها وخافيها، حيث قال في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، صدق الله العلي العظيم. إنه لا يمكن قيام أسرة ولا استقامة مجتمع في وحل الفواحش، وإنه لابد من العفة لتقوم الأسرة وليقوم المجتمع. والذين يحبون أن تشيع الفاحشة هم الذين يحبون أن تتزعزع دعائم الأسرة وينهار المجتمع. والفواحش كل ما أفحش، أي تجاوز الحد، وإن كانت أحيانا تخص بنوع منها هو فاحشة الزنا. فالتبرج والتهتك والاختلاط المثير والكلمات والإشارات والحركات والضحكات الفاجرة والإغراء والتزيين والاستثارة كلها فواحش تحيط بالفاحشة الأخيرة، وكلها فواحش منها الظاهر ومنها الباطن، ومنها المستتر في الضمير، ومنها البادي في الجوارح، منها المخبوء المستور، ومنها المعلن المكشوف، وكلها مما يحطم قوام الأسرة وينخر في جسم الجماعة فوق ما يلطخ ضمائر الأفراد ويحقر من اهتماماتهم. ولأن هذه الفواحش ذات إغراء وجاذبية كان التعبير ولا تقربوا للنهي عن مجرد الاقتراب ومبالغة في خطر وإثم هذه الفواحش. ولذلك كان التبرج حراما، وكانت الحركات المثيرة والإشارات المثيرة ممنوعة في الحياة الإسلامية النظيفة. فهذا الدين لا يريد أن يعرض الناس للفتنة ثم يكلف أعصابهم عنة في المقاومة، فهو دين وقاية قبل أن يقيم الحدود ويوقع العقوبات، وهو دين حماية للضمائر والمشاعر والحواس والجوارح. وكذلك نعلم ما الذي يريده بهذا الدين وبحياة المجتمع كله وبحياة الأسرة من يزينون للناس الشهوات، ومن يطلقون الغرائز من عقالها بالكلمة والصورة والقصة والفيلم وبسائر أدوات التوجيه والإعلام.
مستمعينا، الإسلام ينشئ طهارة الروح والبيت والجماعة ووقاية النفس والأسرة والمجتمع. يقول تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون. وكذلك حفظ القلوب من التطلع إلى غير المحلل، وحفظ الجماعة من انطلاق الشهوات فيها بغير حساب، ومن فساد البيوت فيها والأنساب. فالإسلام يريد مجتمعا طاهرا نظيفا، وفي الوقت نفسه ناصعا صريحا، مجتمعا تؤدى فيه الوظائف الحيوية وتلبى فيه كل دوافع الفطرة، ولكن بغير فوضى ترفع الحياء، وبغير التواء يقتل الصراحة النظيفة، مجتمعا يقوم على أساس الأسرة الشرعية المتينة القوائم وعلى البيت الواضح المعالم، مجتمعا يعرف فيه كل طفل أباه ولا يخجل من مولده المنبثق من علاقة مشروعة ترمي إلى النهوض بواجب إنساني واجتماعي. ومن ثم يذكر القرآن صفات المؤمنين فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. صدق الله العلي العظيم. فيقرر نظافة الاتصال بالأزواج أو ما ملكت الأيمان. أيها الإخوة، مهما يكن من أمر، فإن قدر الله جرى أن يجعل الإسلام شاملا كاملا يلبي كل طاقات البشر واستعداداتهم في الوقت الذي يرفع هذه الطاقات وهذه الاستعدادات إلى الأفق اللائق بخليفة الله في الأرض وبالكائن الذي كرمه الله على كثير من خلقه، وجعل طبيعة هذا الدين الانطلاق بالحياة إلى الأمام نموا وتكاثرا ورفعة وتطهرا في آن واحد. فلم يعطل طاقة بانية ولم يكبت استعدادات نافعة، بل نشط الطاقات وأيقظ الاستعدادات، وفي الوقت ذاته حافظ على توازن حركة الارتفاع إلى الأفق الكريم. إن الله سبحانه وتعالى حين شرع التنظيمات للأسرة في المنهج الإسلامي ليرفع بها المجتمع المسلم من وهدة الجاهلية، وليرفع بها مستواه النفسي والخلقي والاجتماعي إلى القمة الساحقة النظيفة الوضيئة التي رفعه إليها، فالله سبحانه يكشف للجماعة المسلمة عن حقيقة ما يريده لها بهذا المنهج وبتلك الأحكام والتشريعات والتنظيمات، وعن حقيقة ما يريده بها. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. صدق الله العلي العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسرة في ظلال الإسلام.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى فاجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الخير والإيمان، سلام من الباري عليكم ورحمة وبركات. تستمعون فيما يلي ومن هدي المنبر الحسيني لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو الإنسان وإعمار الأرض.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. صدق الله العلي العظيم. حين نتأمل في آيات القرآن الحكيم نرى مجموعة من الآيات الكريمة تتحدث عن مهمة أساسية للإنسان في هذه الحياة، وهي مهمة إعمار الأرض واستثمار الخيرات التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. هذه الآيات توجه الإنسان لهذا الدور ولهذه المهمة. والآية الكريمة هي واحدة من تلك الآيات. الله سبحانه وتعالى يقول: هو أنشأكم من الأرض. فالإنسان مخلوق من تراب الأرض، أبونا آدم خلقه الله تعالى من تراب، كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لماذا أنشأنا من الأرض؟ هو أنشأكم من الأرض، وما هي مهمتنا في هذا الوجود؟ الله تعالى يقول: واستعمركم فيها. كما يشير المفسرون وكما تصرح بعض النصوص الواردة في هذا المجال، أن المعنى طلب منكم عمارة الأرض، يعني طلب منكم أن تعمروها. إن الله سبحانه وتعالى لم يقل إن الله قد عمر الأرض لكم. الله خلق هذا الكون وأودع فيه الثروات والخيرات والإمكانات، وفوض إليك أيها الإنسان أن تستغل هذه الثروات والإمكانات من أجل إعمار الأرض. أرأيت كيف أن المالك يأتي بمواد البناء ويطلب من المقاول أو البناء أن يبني هذه الأرض، أن يعمر هذه الأرض. أنت لو جئت بمقاول أو ببناء إلى أرض جرداء وقلت له: حول هذه الأرض الجرداء إلى عمارة، هذا غير ممكن. أما حينما توفر له مواد البناء وتقول له: تفضل، هذه أرض وهذه مواد البناء ومواد التعمير جاهزة موجودة، فلتقم أنت ببنائها. تماما هو ما فعله الخالق سبحانه وتعالى. خلق الإنسان وخلق له هذه الأرض وهذا الكون، ثم قال له: أيها الإنسان، اعمر هذا الكون، اعمر هذه الأرض. وفر له أمرين: الأمر الأول الإمكانات التي يتمكن بها من عمارة الأرض، والقدرة العقلية التي تجعله قادرا على الاستفادة من هذه الثروات وهذه الإمكانات. هناك كلمة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، يتحدث فيها عن أن المقصود بقوله تعالى: واستعمركم فيها، أي طلب منكم عمارتها. قال عليه السلام: وأما وجه العمارة فقوله: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فأعلمنا سبحانه أنه قد أمرهم بالعمارة، يعني أنت مطلوب منك أن تعمر الأرض، ليس مسألة كمالية إضافية، أنت مأمور من قبل الله أن تعمر الأرض، ليكون ذلك سببا لمعايشهم بما يخرج من الأرض من الحب والثمرات وما شاكل ذلك مما جعله الله تعالى معايش للخلق. إذن مطلوب من الإنسان أن يسعى لإعمار الأرض. هناك عشرات من الآيات الكريمة تتحدث عن تسخير الكون وتسخير الحياة للإنسان. لماذا الله تعالى يقول للإنسان: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ يعني يريد أن يقول لك أن هذه الإمكانات تحت تصرفك، استفد منها، اشتغل فيها، استخدمها. في أكثر من 20 آية من القرآن الكريم تتحدث بهذا اللفظ، لفظ التسخير.
وفي آيات تتحدث أن الله خلق لكم هذه الخيرات، هذا الوجود لكم. خلق لكم يعني ماذا؟ يعني أن تستفيدوا منه، أن تستثمروه، أن تسخروه لمصلحتكم. الله سبحانه وتعالى يقول: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار. في آيات أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ كل ما في السماوات وما في الأرض الله تعالى سخره لكم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذه الآيات إنما تريد توجيه الإنسان إلى هذه المهمة المطلوبة منه في هذه الحياة. ولكن من المؤسف جدا أن المسلمين غفلوا عن هذه الآيات، وخاصة في هذه العصور المتأخرة، ما أصبح المسلم ملتفتا ومهتما بعمارة الأرض، وكأنها أصبحت من مهمات الأمم الأخرى والأقوام الآخرين. أما نحن كأننا خلقنا في هذه الأرض لكي نؤدي طقوسا عبادية. بعض المشايخ أو بعض العلماء بالفعل يتصورون ويتحدثون، وأحدهم كتب في هذا المجال أن الله سبحانه وتعالى سخر للمسلمين أمما أخرى حتى يكتشفوا ويخترعوا، والمسلمون يستفيدون من ذلك ليتفرغوا لعبادة ربهم. يعني إحنا الله خلقنا حتى نصلي ونصوم، والأمم الأخرى الله خلقها حتى تعمر الأرض، هذا فهم سقيم. الله سبحانه وتعالى طلب منا، القرآن موجه إلينا بشكل أساس، طلب منا أن نقوم نحن بهذه المهمة، مهمة عمارة الأرض. يجب على كل إنسان أن يفكر في دوره في هذا المجال. ماذا تستطيع أن تعمل في عمارة الحياة، في تنمية الحالة العمرانية والاقتصادية، بحيث يكون هناك حراك في هذه الحياة، حراك في هذا الوجود؟ هذا ما تؤكد عليه كثير من النصوص، أن المجتمع الإسلامي مهمته الكبيرة والأساسية هي القيام بإعمار الأرض، ولكن ضمن سياق الخضوع لأوامر الله سبحانه وتعالى، وإعمار الأرض في طليعة هذه الأوامر، وفي ظلال القيم، وفي إطار القيم الدينية التي شرعها الله سبحانه وتعالى. من المؤسف جدا أن نجد أن المجتمعات الإسلامية توجهها لاستثمار الإمكانات الموجودة في بلدانها توجها محدودا، بينما تجد الأمم الأخرى كيف يستغلون الثروات التي عندهم، كيف يستفيدون من وجود البحر، من وجود الماء، من وجود الأراضي الخصبة، من وجود الأجواء الطبيعية، من الخيرات الموجودة في بيئتهم وفي الطبيعة التي يعيشون فيها. أما نحن فرغم أن الطبيعة في بلداننا زاخرة بالإمكانات والثروات، لكننا مع الأسف الشديد لا نستثمرها الاستثمار المناسب، ولا نستفيد منها في عمارة بلداننا. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: فضيلة السلطان عمارة البلدان. حينما تريد أن تقوم أي حكومة، أي سلطة، تريد أن تقوم أداء هذه الحكومة بأي مقياس؟ بمقياس هل استطاعت أن تنجز تنمية في البلد؟ هل استطاعت أن تحقق تقدما في البلد؟ التنمية هي المقياس الآن عالميا، حينما تقاس الحكومات وأداء الحكومات يؤخذ بعين الاعتبار مدى التقدم الذي حققته الحكومة في البلد، مدى التنمية التي صنعته في البلد، وهذا هو المقياس الصحيح والمقياس السليم. المجتمع المؤمن، المجتمع المسلم، ينبغي أن يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. نحن إذا أردنا أن نبدي إعجابنا بمجتمع على المستوى الديني، قد نهتم بالحالة العبادية، نشوف عدد المساجد، نفخر بأن هذا المجتمع، هذه البلاد فيها كذا من المساجد، فيها كذا من الأعمال الدينية. هذه الأمور الدينية العبادية إنما يفخر بها إذا كانت تنعكس في حياة الناس، إذا كانت تربي الإنسان ليقوم بالمهام التي أوكلها الله تعالى إليه. وفي غير هذه الحالة تكون طقوسا فارغة من المضمون، فارغة من المحتوى. نحن نجد في بعض المجتمعات يكون التباهي بالأنشطة الدينية الشعائرية، ولكن لا ينبغي أن يغيب عن بالنا أن هذه الأنشطة الدينية ليست مقصودة بذاتها، وإنما هي مقصودة للعطاء الذي تقدمه في حياة الإنسان. ولهذا الآيات الكريمة حينما تتحدث عن الصلاة وتتحدث عن الصوم وتتحدث عن الحج وتتحدث عن مختلف العبادات، إنما تشير إلى النتائج التي تؤديها هذه العبادات. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ما هو العطاء، ما هو التأثير الذي تتركه على سلوك الناس؟ من ناحية أخرى، فإن النصوص الدينية تشكل منظومة متكاملة، لا ينبغي لنا أن نركز على النصوص التي توجهنا إلى هذه الأمور الشعائرية ونغفل عن النصوص التي توجهنا إلى إعمار الأرض، توجهنا إلى التنمية، توجهنا إلى العمل الجاد في مختلف المجالات والحقول. نحن نجد في النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ما يؤكد هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن قامت الساعة على أحدكم وفي يده فسيلة يريد أن يغرسها فليغرسها ولا يقل قد قامت الساعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نقوم بما أمرنا الله تعالى به في مختلف المجالات والحقول المعنوية والمادية. فالإسلام منظومة متكاملة وبرنامج واحد لإسعاد الإنسان في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم مشكورين أيها الأكارم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. دمتم في رعاية الله تعالى وحفظه. Allah, Allah, Allah.
Allah, the Almighty.
Allahu Allah.
Protect me and guide me.
Allahu Allah.
Oh, to your love and mercy.
Allahu Allah.
Ya Allah, don't deprive me.
Allahu Allah.
From beholding your beauty.
Allahu Allah.
Oh, my Lord, accept this plea.
Allahu Allah.
السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تدين الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان وتعتبرها جرائم إرهابية. حماس تؤكد وجود توافق فلسطيني على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بإجماع الفصائل. رغم قيود الاحتلال، 10,000 يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. دانت طهران اعتداءات الكيان الإسرائيلي الجوي على مناطق الجنوب والبقاع في لبنان، ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي هذه الاعتداءات التي راح ضحيتها عدد من الأبرياء بالجريمة الإرهابية مقدما التعازي لأسر الشهداء والشعب اللبناني. وشدد بقائي على ضرورة محاكمة الكيان ومعاقبته على جرائمه، مضيفا أن استمرار جرائم الاحتلال دون محاسبة يأتي نتيجة الدعم الأمريكي له، وأن هذه الاعتداءات تظهر طبيعة الكيان الإرهابي وسعيه للهيمنة. أفادت مصادر لبنانية بارتقاء شهيدين وإصابة شخصين آخرين إثر استهداف مسيرة للاحتلال مركبة في بلدة تول جنوب البلاد. وأكدت المصادر أن طيران الاحتلال المسير شن غارتين على حفارة في مدينة الخيام. وكانت بلدة عرب سليم في النبطية تعرضت مؤخرا إلى غارة بصاروخين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من المدنيين. تأتي هذه الاعتداءات بعد سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق في البقاع، حيث طالت جرود منطقة جنتا على السلسلة الشرقية. تقام في لبنان أكثر من فعالية على هامش الأنشطة التي تنظم في الذكرى السنوية الثانية لطوفان الأقصى. وقام وفد أوروبي عربي كبير بزيارة لبنان برفقة الأسير المحرر جورج عبد الله. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
على هامش المشاركة في فعاليات الذكرى الثانية لطوفان الأقصى ودعما للمقاومة في لبنان وفلسطين